بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت 21 من شهر ذي الحجة لسنة 39 و400 ألف للهجرة، الموافق 1 من شهر أيلول لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: فاللغو أن يظهر نفي ما اعتقد لا حنث بالله فقط فيما عقد. يعني يريد أن يقول لك إن اللغو هو أن يحلف الحالف على أمر اعتقد وجوده. فمثلا خرجت من بيتي فسألني أحدهم: هل محمود في البيت؟ وتركت محمودا في البيت، محمود لا يوجد عنده ظرف ليخرج، هو في إجازة في هذا اليوم، وأعلم أنه لا يخرج، فظني أنه لم يخرج، فقلت والله إن محمودا في البيت، وأنا أظن ظنا راجحا أنه في البيت. هذا يمين لغو، أن تحلف على ما تعتقد صدقه ثم يتبين أنه خلاف الواقع. طيب، فإن كان العكس، أعتقد أنه ليس موجودا أو أشك أنه موجود، فحلفت أنه موجود مع أنني أشك، ومن باب أولى أنني أعلم أنه ليس موجودا، فهذه هي اليمين الغموس، وكلاهما على ماض، وكلاهما لا كفارة فيه. من حلف على أمر يعتقده ثم تبين خلافه، أو حلف على أمر يعلم أنه لم يقع وحلف على أنه وقع، أو يشك أنه قد وقع وحلف أنه لم يقع أو وقع، فهذه تكون غموسا، وكلاهما هذه غموس وهذه لغو ولا كفارة فيهما، وهذه لغو ولا كفارة فيهما. إذن نقول إن اليمين تقسم إلى منعقدة وغير منعقدة. طيب، ما هي المنعقدة التي فيها الكفارة؟ ما هي غير المنعقدة التي لا كفارة فيها؟ إذن الفاصل بين المنعقدة والمنعقدة قصد اليمين أم الكفارة وعدم الكفارة؟ الكفارة وعدم الكفارة. إذن ليس معنى يمين المنعقدة أنه قصدها، تمام؟ وليس أن يمين اللغو أنه لم يقصد اليمين، لا، هو قال والله إن محمودا في البيت ويقصد اليمين، لكن تبين فيما بعد أن محمود لظرف طارئ أخذوه على الطوارئ، مع أنني عندما حلفت كنت ظنا راجحا أو متيقنا أنه في الدار. إذن سميناها اليمين لغو وقد قصد الحالف الحلفة. إذن المعيار في اللغو والمنعقدة وغير المنعقدة أن فيها كفارة أو ليس فيها كفارة. إذن نقول إن اليمين غير المنعقدة تقسم إلى قسمين: الغموس واللغو. إذن لما قلنا إن يمين الغموس لا كفارة فيها فهي غير منعقدة، فهي غير منعقدة، لأن الحد الفاصل بيننا وبين المنعقدة، بين المنعقدة وغير المنعقدة، هو وجوب الكفارة وعدم وجوبها. الغموس لا كفارة فيها، اللغو لا كفارة فيها، إذن هي أيمان غير منعقدة. إذن لا يعني أنها لغو لا كفارة، تمام، ولا يعني أنها غموس لا كفارة. لا تلامز ما بين كلمة لغو وغموس وكفارة وعدم كفارة، التلازم بين الكفارة وعدمها في المنعقدة وغير المنعقدة. أول، اليمين غير المنعقدة تقسم إلى قسمين: إلى غموس ولغو. أما الغموس فهي سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار، أي تكون سبب غمسه فيها، ولذا لا تفيد فيها الكفارة والتوبة واجبا، لا تفيد فيها الكفارة والتوبة واجبا، وذلك لأنه حلف مع شك أو مع ظن غير راجح، يعني 60%، لكن 90. إذن إحنا عندنا إما يقين أو راجح قريب من اليقين، لكن ظن قريب من الشك فيعتبر غموسا أيضا، فيعتبر غموسا أيضا. فيمكن أن تكون الغموس في المستقبل. كيف؟ تقول لي والله لتزورنني نهاية الأسبوع هذا يوم الخميس، فألححت علي فقلت لك والله لأزورنك، وأنا في قلبي أقول لن أزوره. هذه يمين غموس وفيها كفارة، يمين غموس وفيها كفارة، لأنه لما حلف كان يقصد أنه لا يريد أن يحضر، وهي غموس وفيها الكفارة. إذن ممكن أن تكون الغموس في الماضي ولا كفارة فيها، ويمكن أن تكون الغموس في المستقبل وفيها كفارة. لاحظوا، فالغموس التي في المستقبل منعقدة، والغموس التي في الماضي غير منعقدة. إذن نؤكد على أن موضوع الكفارة ليس باعتبار غموس ولغو، إنما هي باعتبار منعقدة وغير منعقدة. فإن تعلقت الغموس بالمستقبل أو بالحال، يعني والله الآن أنا سأذهب معك وأنا أريد أن أولي وجهة أخرى، إذن عندئذ نقول إن هذه الغموس على مستقبل أو في الحال فيها الكفارة، فإن كانت في الماضي فلا كفارة فيها. طيب، إذن ما حل عدم الكفارة في الغموس إن تعلقت بالماضي، وهو يقول والله ما فعلت، وهو قد فعل، وهو قد فعل. أما في موضوع الغموس التي في المستقبل أن يقول لأزورنك غدا وأنا متردد وأنا لا أريد أن أزورك، والله لا أزورنك غدا وأنا أقول لعلي لا أذهب، فهذه غموس أيضا. لذلك فليتحاشى المسلم هذه الأيمان أن تقول والله لا أزورنك غدا وأنت لا تريد الزيارة، أو أنت تشك أنك ستزور، لا تحلف، لا تحلف. إذن في جميع الأحوال يجب الوفاء، فإن لم يفي، يعني قلت والله لأزورنك وأنا لست ناويا الزيارة، وأنا لست ناويا الزيارة، هي غموس، لكنني بعدما سمعت موعظة قبل نهاية الأسبوع ذهبت، تحقق الإثم بالحلف مع الشك والتردد، تحقق، واضح؟ ويجب. ولكن لما أنت أفقت من الموقف قلت والله أنا حلفت فيجب أن أذهب، فتذهب وجوبا ويجب أن تفي بالذهاب، يجب أن تفي بالذهاب، فذهبت، لكن هل يرفع عنك حقيقة اليمين الغموس؟ لقد حلفت وأنت لا تريد أن تفعل، أو وأنت شاك في أنك تفعل أو لا تفعل، لكن يقظة إيمانك فيما بعد، عليك أن تعود إلى ما سبق وتستغفر الله عز وجل، وثم تذهب لزيارة هذا الرجل الذي دعاك للزيارة. إذن الغموس تكفر إذا كانت في الحال والمآل، أما إذا كانت على ما سبق فلا تكفر. والنوع الثاني من أنواع الأيمان يمين اللغو، اللي هو ذكرناه وقلنا أن اللغو يعني أنك تعتقد شيئا فيظهر خلافه، فيظهر خلافه، ولا خلاف في أن اللغو في الماضي لا كفارة فيه، لا كفارة فيه، لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أما اللغو فإنه يكفر في المستقبل، يكفر فيه في المستقبل. فإذا كانت اللغو في الماضي فإنها لا تكفر، مثل في الماضي والله ما فعل زيد كذا، أو لقد فعل معتقدا الحصول، أو في الحال إنه لمنطلق، والله إنه لمنطلق، أو إنه لمسافر، أو والله لأفعلن كذا في غد، مع الجزم بفعله فلم يفعل، فإنه يكفر في الحالتين. فلم يفعل فإنه يكفر في الحالتين. وقد أكدنا أن الماضية في الغموس واللغو لا تكفر، أما في المستقبل فإن الغموس واللغو تكفران، أما في الحال فتكفر الغموس دون اللغو، وهذا في الخلاصة. واضح؟ إذن المستقبل دائما فيها يعني الكفارة، سواء كانت غموسا أم لا. وهذا ما قاله العلامة الأجهوري: كفر غموسا بلا ماض تكون كذا، لغوا بمستقبل لا غير، فامتثلا. طيب، الآن اليمين لا يفيد في غير اليمين بالله عز وجل، فالأيمان بغير الله سبحانه وتعالى إلا بالله سبحانه وتعالى. فمن حلف بطلاق أو عتق أو مشي لمكة لقد فعل زيد كذا، فهذا لا كفارة فيه، فهذا لا كفارة فيه، ولكن يلزمه ما حلف به. مثال في الطلاق: زيد لم يسافر، فإن سافر فزوجتي طالق، فإذا تبين أنه قد سافر فقد طلقت زوجته. واضح؟ لكن هل فيها كفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم؟ لا. إذن لا أيمان تكفر إلا إذا كانت بالله سبحانه وتعالى. إذن قال: فاللغو أن يظهر نفي ما اعتقد، لا حنث بالله فقط فيما عقد، ومثله الثنيا. ومثله إيه؟ الثنية اللي هو الاستثناء، كان يقول إن شاء الله. طبعا سنتكلم عن هذه الأمثلة. طيب، إذن موضوع ما يتعلق بالثنية. الآن لما قال ومثله الثنية، أي مثل ماذا؟ أي مثل اليمين غير المنعقدة، اللي هي قال عنها لا حنث بالله فقط فيما عقد. طب تمام، ومثله لا كفارة فيه الثنيا. الثنيا يعني قال مثلا استثنى في اليمين، فقال إن شاء الله، والله إن شاء الله، فعندئذ لا كفارة في ذلك. ثم قال ومثله الثنيا ولو سرا نطق، أي مثل اللغو في عدم الإفادة في الاستثناء، في الاستثناء اللي هو إيه؟ أن يقول إن شاء الله، كالاستثناء بإيه؟ إن شاء الله. والاستثناء مفيد، الاستثناء مفيد أنه الاستثناء مفيد إذا كان متصل، وسنتكلم عن متى يفيد الاستثناء. إن شاء الله تفيد بالأيمان اللي هي القسم، أما بالتطليق إن سافر فلان فهي طالق إن شاء الله لا ينفع، كلمة إن شاء الله لا تنفعه هنا، إذا حدث يعني ما علق عليه وقع الطلاق. لذلك الاستثناء لا يفيد في التعليقات، ويفيد باليمين بالله في المستقبل، في المستقبل، وبشرط أن يكون في غير وثيقة الحق، في غير وثائق الحقوق، في غير حقوق العباد. إن يقول إن شاء الله يعني يحلف يمين وبعدين يقول إن شاء الله، فهذا ليس مفيدا في وثائق الحقوق.
ونية اليمين للذي ائتلى إلا على وثيقة حق فلا. وثائق الحقوق ما بجوز فيها أن تحلف على نيتك أنت الحالف، بل الحلف على نية المحلف، بل الحلف على نية المحلف، إلا أن يشاء الله أو إلا أن يريد الله، إلا أن يقضي الله. واضح؟ والله لا أفعل كذا أو لا أفعلنه عندئذ. شروط الإفادة اللي هو الاستثناء إن قصده، إن إيه؟ إن قصد الاستثناء أي حل اليمين، أي حل اليمين بهذا إن شاء الله، لا إن جرى على لسانه بغير قصد أو قصد التبرك، يعني قال والله لأزورنك إن شاء الله، قصد المشيئة والتعليق عليه ينفعه. طب فإن قالها متبركا بلفظ الجلالة فإن هذا لا يعد استثناء مسقطا للكفارة والوجوب. واضح؟ إذن يشترط أن يكون الاستثناء مقصودا أن يستثني وليس للتبرك. الشرط الثاني أن يقصده، أن يقصد حل اليمين بهذا الاستثناء كما قلت. واتصل، الشرط الثاني اتصل، أن يكون متصلا، لا أن يذهب إلى البيت أو يركب السيارة ثم يقول إن شاء الله، لابد أن يكون متصلا. إلا أننا نغفر له عدم الاتصال إن حدث عارض كسعال وعطاس وما إلى ذلك من هذه العوارض التي تمنع الكلام، أو تثاؤب، أو انقطع نفسه. أما إذا رد السلام فهذا الاعتبار ليس معتبرا، فلا يعتبر رد، يعني فصل أحد قال والله لأزورنك ثم جاء أحد وقال وعليكم السلام ثم قال إن شاء الله، فعندئذ لا ينفعه، فإن هذا استثناء لا ينفع. إذن الظرف الطارئ كالسعال والعطاس والتثاؤب مما لا يدفعه، لكن رد السلام كان بإمكانه أن يؤخره وأن ينطق به، أن ينطق بالاستثناء، أن يقول إن شاء الله. هل يشترط أن يكون جهرا؟ لا، يكفيه لو نطق به سرا. أما إذا استثنى بقلبه فإنه لا ينفعه، أما إن استثنى بقلبه كأن يقول إن شاء الله بقلبه فإنه لا ينفعه. وشرط آخر أن لا يكون ذلك الاستثناء في وثائق الحقوق، في وثائق الحقوق أي التوثيق بالحقوق، كما موضوع اللي هو شرط عليه في عقد الزواج أو البيع أو دين مثلا وما إلى ذلك. يعني بمعنى المرأة قالت له أشترط عليك في العقد أن لا تسافر بي، تبقيني في بلدي، فقالت اشترطته، ثم قالت له احلف للتوثق، قال والله إن شاء الله، هذا لا يفيد حتى لو أنه قصد التعليق. إذن في الحقوق لا يفيد الاستثناء في اليمين. واضح؟ مش يعني وثيقة مكتوبة، يعني كل ما يتعلق بحقوق الغير فإن الاستثناء باليمين لا يفيده، لا يفيده. أن يأتي بالدين، قلت لك احلف أنك ستأتي بالدين غدا، فقلت والله إن شاء الله سآتي به، لا ينفعك الاستثناء حتى لو كان منطوقا ولو كان مقصودا، بمعنى أنك تستثني، لا ينفعك في الحقوق، هذا لا ينفعك في الحقوق، الحقوق الشرعية الثابتة بالشرع. إذن الاستثناء اللي هو بإن شاء الله مفيد باليمين، مفيد في إيه؟ في اليمين، لا يفيد في الطلاق والتعليقات. طيب هل إذن هنا انفرد اليمين في جواز الاستثناء بإن شاء الله فيه؟ طيب أما الاستثناء بإلا فهو مفيد في الطلاق، فهو مفيد في الطلاق واليمين أيضا من باب أولى، كأن يقول والله لن تدخلي بيت أخيك فلان إلا إذا زارني، إلا إذا زارني. واضح هنا استثناء، واضح هنا. إذن الاستثناء بإلا نافع في اليمين وفي الطلاق، أما الاستثناء بإن شاء الله فليس نافعا في الطلاق، بل ينفع في القسم بالله سبحانه وتعالى، سواء كانت يعني يمينا اللي هو الاستثناء في الطلاق فهو نافع ومفيد، سواء كان في الطلاق أو في الأيمان بالله سبحانه وتعالى، كما ذكرت. والله أو أقول لا، يقول الرجل لزوجته إذا لم إن دخلت دار أخيك فأنت طالق إلا إذا زارني، ينفعه. طب لو قال إن شاء الله لا ينفعه، لا ينفعه. طيب ثم بعد ذلك يعني نأتي إلى ما يتعلق بالمحاشاة. تكلمنا عن النوى حل اليمين بالنسق، بالنسق أي أن يكون متتابعا متصلا، أما الغموس الشك أو قصد الكذب وقد ذكرناه فلا تكفر، والمتاب قد يجب، وقد هنا للتحقيق كقوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، كقائل هو قد نعلم، نعم كذلك هي للتحقيق وليست للشك، كقائل هو اليهودي وذكرناها إن فعل الشيء قلنا وهو حرام، وهو إيه حرام ولا يلزم منه كفارة، ومن يحرم ما أحل الله له فلا تحنثه إذا ما فعله إن لم يكن من زوجة أو من أمة إلا إذا حاشا وإلا لزمه، اللي هو الكلام الآن في موضوع المحاشاة وهي خاصة بالزوجة. واحد قال علي الحرام الآن، أو الحرام علي حلال، فيشمل الطعام واللباس والركوع، ويشمل أيضا الزوجة، ويشمل أيضا إيه الزوجة. فالآن إذا قال علي الحرام أي الحلال علي حرام، ونوى قبل أن ينتهي من الكلام أن يخرج الزوجة، هذه هي المحاشاة، أي يستثني الزوجة، أي يستثني الزوجة، وقصده ابتداء واضح، وما قصد إلا زوجته واضح. إذن في قوله الحلال علي حرام، الآن كل الحلال زوجة وطعام وشراب ولباس، ظاهر القول أنه جميعا عليه حرام. فإذا قلنا المحاشاة ما هي؟ استثناء الزوجة من قوله الحرام علي حلال، هذا هو استثناء الزوجة. إن فعلت كذا فلا شيء عليه فيها، ليه؟ لأنه حاشاها وين؟ قصد محاشاتها ابتداء أثناء كلامه وهو متصل بكلامه، لكن هل له أن يحاشيها بعدما قصدها بعد وقت؟ لا تنفعه المحاشاة، لا تنفعه المحاشاة قبل تمام النطق باليمين، يعني قبل انتهاء قوله باليمين لازم يحاشي، لازم يحاشي، فإن ما حاشاها حرمت عليه. المحاشاة تكفي بالنية بالقلب، يعني لو أنه الرجل يعني فقيه قال علي الحرام العشاء عندي، قال علي الحرام العشاء إيه عندي، الآن قصد محاشاة الزوجة بالقلب، ما بده يدخل في تحريمها، ينفعه بشرط أن يكون قبل تمام اليمين، فإن تم اليمين لا ينفعه المحاشاة بعد ذلك. فعندئذ إن لم يحاش الزوجة في يمينه قبل اكتمال اليمين فحرمت عليه وتصبح مبتوتة، مبتوتة. شوف كيف قلنا إيه مبتوتة، إيه يعني مبتوتة؟ مبتوتة خلاص فك العصمة. طيب إذا كان عليها إذا كان له عليها طلقتان فيبتها بثالثة، طب لو ما عليها ولا طلقة، لو طلق الأولى له أن يراجع صح؟ طب لو طلق الثانية له رجعة، فنقول له عليك ثلاثة. إن الحرام اليوم صار بتة، وذكر الأقاويل في الحرام حرام. بت علي الحرام، بت حرمها طلاق ثلاثة. طيب إذا كان له عليها طلقة واحدة فيلزمه طلقتان لتصبح مبتوتة، وإذا كان عليها طلقتان تبقى واحدة لتصبح مبتوتة. فإن كان كتب كتابه وهي زوجة قبل الدخول فتكفيه واحدة وتصبح مبتوتة. المهم المهم البت، المهم البت خلاص انفصال. إذا كان لم يدخل فتكفيه واحدة للبت، لأن كل طلاق قبل الدخول هي مبتوتة خلاص، تنكح زوجة غيره تختاره أم لا تختاره. تمام. طيب من كانت له عليها طلقة صارت إيه خلاص. طيب يحتاج اثنتين. من كان له عليها اثنتان تكفيه واحدة، لأنه بالثالثة ما في مراجعة بالعدة فتصبح مبتوتة. إذن هذا معنى زوجتي علي حرام. إذن طبعا هذا الكلام يجب أن ينتبه إليه. هذه الألفاظ أنت تدخل في الإسلام بكلمة وتخرج بكلمة وتتزوج بكلمة وتطلق بكلمة، دين كلمة، دين مسؤولية. ليس هذا الميدان ميدان تلاعب، ليس ميدانا للتلهي. لماذا تأتي بهذا الكلام؟ هل أنت متلاعب بكلمة الله بميثاق الله الغليظ؟ هذا ميثاق الله الغليظ، وأراد للناس أن لا يتلاعبوا به، وهو الرابط بين الرجل والمرأة. اشترط لها الولي، واشترط لها الشهدان، واشترط واشترط اشترط. لذلك لابد من الالتزام بما شرطه الشارع. هذا العقد الذي عظمه وقالوا أخذنا منكم ميثاقا غليظا، تلعب فيه؟ تتلهى بكلمة الطلاق؟ هل هي من وسائل التسلية؟ كل يوم المرأة أشد الكلام عليها كلمة الطلاق. أن تتلاعب من مشاعر هذا المسلم، يعني هي سوى حق الزوجة لها عليك حق المسلم، يعني الزوجة لها على زوجها سوى حق الزوجة حق المسلم، يعني فلها عليك حقان، حق المسلم وحق الزوجة، والزوج له على زوجته حقان، حق المسلم وحق الزوج. فلماذا التلاعب بهذه البيئة؟ وكل يوم يذهب إلى الإفتاء ويأتي بورقة وقد ملأ عليها الدار أوراقا وهي تتأذى كل يوم. اذهب فلم يقع طلاقك، أنت كنت غضبان، أنت كنت مدهوشا، أنت كنت مازحا، أنت إلى قلتها يا شيخ وكذا. كل مطلق نادم، كل مطلق نادم. فأوقفوا هذا الهزال وأمضوا على المتلاعبين ما تلاعبوا به حتى يتأدبوا. وهذا فعل عمر، وهذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه. طيب هل تنفع المحاشاة في، أو هل تنفع، هل ينفع التحريم في الطعام والشراب فيحرم عليه الطعام والشراب؟ التحريم في غير الزوجة لغو لا يفيد شيئا. فمن حرم على نفسه اللحم فإنه لا يحرم، من حرم على نفسه الخضار والفواكه فإنها لا تحرم. لا يحرم شيء بالأقوال إلا تحريم الزوجة.
إن هي حرمت الزوجة
لا تحل قولها عبث، ليس الأمر لها، لكن الرجل لأنه بيده، الرجل لأنه بيده. لا شيء يا إخوة، كل كلام تحريم في غير الزوجة لغو لا قيمة له، لا يترتب عليه كفارة ولا يترتب عليه تحريم، هو كأنه عدم، كأنه عدم، انتهينا. قال الطعام علي حرام لا يحرم ولا كفارة يمين، قال الشراب علي حرام لا يحرم ولا كفارة يمين، لكن يأثم أنه يحرم حلالا أحله الله له، لا شيء عليه، لا كفارة، لا شيء يترتب، لا في إلا في الزوجة فقط، إلا في الزوجة فقط. لذلك لو استثنى قبل تمام اليمين ينفعه ويصبح الزوجة تبقى حلالا لأنه استثناها، أما لو لم يستثنها فإنها تحرم. السؤال، قال علي الحرام ألا يعتبر ذلك ظهارا؟ وكان هذا سؤال الشيخ عبد الرحمن. يا إخوة، الظهار هو تشبيه رجل امرأة زوجة بعضو امرأة حرام عليه، أو بامرأة محرمة عليه كظهر أمي، كيد أمي. إذن الظهار مخصوص بأنه تشبيه رجل امرأة زوجة بعضو من أعضاء امرأة محرمة عليه أو بجسد امرأة محرمة عليه. هو الرجل ما قال هاي مثل أمي، ما قالها، ما هو الظهار مأخوذ من الظهر أي ظهر أمي. طب هو ما في ظهر ولا يد ولا رجل عن امرأة محرمة، بما تحرم عليه ولم يذكر هذا الجسد أمي ولا أعضاء أو جسد أختي أو أعضاء، بما تحرم؟ تقول ظهار وليس فيه ظهر ولا عضو، كيف يقال عندئذ ظهار؟ إذن هو حرمها، بما تحرم؟ تحرم بالطلاق لأنه لم يظاهر. المظاهرة تشبيه امرأة زوجة بجسد امرأة محرمة عليه كأمه أو خالته أو أخته، واضح؟ هذا هو الظهار، هذه حقيقته. الرجل ما ذكر عضوا ولا ذكر جسد أمه ولا خالتي ولا عمتي، إن لبس ظهار غصب. الرجل قال علي حرام، أي بما تحرم عليه تصبح أجنبية وانتهى الأمر. بما تصبح أجنبية؟ بالبت، قد يكون البت بواحدة وقد يكون باثنتين وقد يكون بثلاث، المهم في الأمر كونه يرجع إليها فيما بعد بعقد جديد، هذا الأمر ليس بلازما، لأنه قد يكون لها أو له عليها طلقتان فبتها الثالثة، فلا بد أن تنكح زوجا غيره. إن كانت غير مدخول بها فبتها بواحدة يجوز أن يعقد عليها، إلا إذا نوى بقوله أنت طالق ثلاثا ينوى. هذا الرجل طلاق خلاص انتهى، حرمت عليه. قد تحرم بواحدة وانقضت العدة، قد تحرم بالثانية وانقضت العدة، قد تحرم بالثالثة ولا تشترط العدة عندئذ، قد تحرم في غير المدخول بها بالطاقة الواحدة لأنها تبي، لأنها لا عدة لها. أنا قاضي في المجلس، جاءتني امرأة رقم واحد، قالت زوجي قال أنت علي حرام، شهودك، جاء شاهدان عدلان، تعال يا زوج كم طلقي لك على هذه المرأة؟ قال لي عليها طلقة واحدة. يا كاتب المحكمة طلق بطلقتين، روح على ضربك. هاي المرأة الأولى. جاءت المرأة الثانية للقاضي، قالت زوجي قال لي أنت علي حرام، الشهود نعم قالها، تعال أيها الزوج كم طلق لك على هذه المرأة؟ قال لي عليها طلقتان، أو لي عليها طلقة واحدة. أيها الكاتب في المحكمة أثبت طلقتين عليه، طلقتين، روح عضر أبوك وانت روح عضرك. هاي ثبتنا عليه طلقتين مشان تبين. المرأة الثالثة قالت هذا الرجل قال لي أنت علي حرام، هات الرجل أقر، شهود عدول أقروا، الرجل أقر، عندي كل ما في مجال للتجريح، ما في مجال لجرح العدالة أبدا. كم طلق لك على هذه المرأة؟ لي قال لي عليها، كيف ثلاثة وهي زوجته؟ ما هي مش زوجته، ما هي مش زوجته، كيف عليها ثلاث؟ لحظة. والمبتوتة قد تكون بثلاث كما لو كان بعد الدخول يترتب عليه، لا تعود له إلا بزوج آخر بعد أن تتزوج زوجا آخر. وإذا كانت غير مدخول بها فبتتناها بطلقة واحدة فله أن يعيد أن يتزوجها، ولا يشترط أن تتزوج بآخر. فلا يعني لا يعني أننا قلنا مبتوتة إذا تتزوج بزوج آخر، هذا لا يلزم منه. إذن كلمة مبتوتة امرأة أجنبية، قد تكون بتتناها قبل الدخول فله الحق أن يرجع لها بدون أن تتزوج زوجا غيره، أما إذا كان بعد الدخول فعندئذ تكون تحتاج إلى زوج تتزوج بآخر. إذن لا تعني كلمة مبتوتة أنه يجب أن تتزوج زوجا آخر، ولا تلازم بين كلمة مبتوتة وأنها تتزوج زوجا آخر. إذن قال وهي على نية من قد حلف، يعني على نية الحالف أنه أنا إذا بحلفك أنه تزورني ما في حقوق، أحلفك أن نترافق معا لا توجد حقوق، إذن على نية الإيه؟ الحالف، فله أن يوري إن شاء. لكن في موضوع ما يتعلق بالحقوق سواء كان وثيقة مكتوبة أم غير وثيقة مكتوبة، لي عليك دين وأقسمت لي أن تأتي بالمال غدا، فهذا على نية المحلف وهو الدائن، أو على نية المحلف وهو القاضي أصحاب الحقوق، إذن لا تعتبر نيتك. لذلك في هذا الموضوع هناك من بعض المتدينين من يحتالون الحيل في موضوع الكنايات والمعاريض فيما يتعلق بالحقوق، فيما يتعلق بحقوق العباد لا مكانة للكنايات ولا للمعاريض، لكن إذا كان يستحل ذلك فعندئذ تحلفه وتضع في قولك في التحليف للتأكيد من غير كناية أو تعريض، من غير كناية أو تعريض، مشان تمسك الشيخ، مشان تمسك الشيخ كويس حتى لا يهرب منك، حتى لا يهرب منك. ثم تكلم عن موضوع التخصيص بالنية فقال: وخصصت بنية وقيدت، بمعنى أن الأيمان تخصص بالنية وتقيد بالعرف أو بالقول، والقول قد يكون له دلالة عرفية مجتمعية، وقد يكون له دلالة شرعية، وقد يكون هناك نية للمتكلم فيما يذهب إليه. الآن يتكلم عن تخصيص الأيمان بالنية، وهذا بحث يعني يحتاج إلى شيء من الاستطراد والتفصيل. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.